العربي الجديد بودكاست.
يشعل السيجارة ويغمض عينيه، ثم يبدأ بحديث محشو بجمل معقدة للتنظير في موضوع بسيط. ويقال عندئذ يتكلم برطانة، أي يتكلم بلغة خطاب صعبة الفهم.
بحاجة الواحد يفكر ياخد اتجاه مختلف عن كيف لازم. أنا برأيي
كم مرة معكم هذا النوع من المثقفين أو قرأتم لهم؟ ربما كثيرا. فكيف شاعت الرطانة في بلادنا العربية؟ وما تأثيرها على علاقة المثقف بالواقع؟ حلقة جديدة من بودكاست رواق، وأنا سائد نجم، أهلا بكم. يصف المفكر الروماني الفرنسي إيميل توران لغة الخطاب الألماني، خاصة في الفلسفة، بأنها رطانة تأثر بها في شبابه، فظل زمنا يظن أن مداخل الفلسفة لا يفترض أن تكون في متناول الآخرين ممن لا يجيدون استخدام مصطلحاتها الفنية المعقدة، إلى أن بدأ يفهم تدريجيا هذا الجانب المخادع للغة الفلسفية والأضرار التي أوقعها الأسلوب الألماني المستدخل باللغة الفلسفية الفرنسية. تلك الرطانة، رطانة الخطاب الألماني، تمنحك كما يقول تشوران إحساساً بالتفوق على الناس جميعاً، وزهواً يعده من أسوأ أنواع الزهو. وكان تأثيرها في فرنسا كارثياً، فلم يعد الفرنسي قادراً على قول الأشياء بشكل بسيط، وساهم أشخاص مثل سارتر ومارتن هايدغر بتأثيرهم الهائل على الثقافة الفرنسية في تفشي هذا الأسلوب، فهما يستخدمان لغة معقدة لقول أشياء بالغة البساطة. فالرطانة اللغوية تهدد بقطع صلة الإنسان بالواقع، سواء شاعت في الفلسفة أو النقد الأدبي أو أي لغة أخرى، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وهذا يذكرنا فورا بتأثيرات مماثلة مارستها خطابات مستدخلة في الثقافة العربية على امتداد القرن الماضي. يصف صديقنا الراحل محمد الأسعد وفق مادة كتبها في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد، كيف تصاعدت هذه الرطانة في السنوات الأخيرة مع توافد لغات في الفلسفة والاقتصاد والأدب من جهات شتى، فلم يعد معظم الكتاب العرب قادرين على قول الأشياء بلغة بسيطة وصافية. وتبين في عدة مناسبات أن بعضهم لا يعرفون معاني التعابير المعقدة التي ترد في مقالاتهم وكتبهم، ولا يدركون دلالاتها بالشكل الكافي، فهي تعابير منتزعة من سياقاتها الأصيلة، ولا تمت بصلة للسياقات التي يلجونها فيها، ولا بالواقع الذي يفترض أن يكون موضع مقاربتهم. انفصال الخطاب عن الواقع بحسب الأسعد، ذاك الذي لمسه تشوران في الثقافة الفرنسية، ورأى أنه نتيجة رطانة تلم باللغة، شبيهة بالوباء المعدي، تولد إحساسا فارغا بالعظمة وتعاليا على الناس، ظلت أسبابه في الثقافة العربية شبه غائبة عن الوعي. لم تكن الأسباب هي الرطانة المستدخلة والشائعة في الخطاب العربي، سواء كانت فلسفية أو أدبية أو سياسية، بل وحتى اقتصادية، ولكانت تعاظم كتاب وشعراء ومفكرين وخلق عوالم مصطنعة ارتدوا فيها مسوح الكهنة والعرافين والسحرة، بل كانت علو هذه المعارف الرفيعة وعلو أصحابها وبعدها وبعدهم عن أفهام الجمهور العربي المتخلف ماديا وثقافيا، كما زعموا في الكثير من المناسبات. يقول محمد الأسعد إنه لم يجرى بحث معمق في ظاهرة الانفصال عن الواقع وجذورها في لغة الخطابات الراطنة التي وصلت لدى بعض الكتاب والنقاد إلى درجة الهلوسة والهذيان، بل كيفت بين حدين، حد تجاوز أصحابها لزمنهم وحد قصور الثقافة العربية التي لم تستطع الارتفاع إلى مستواهم أو اللحاق بهم. ولأن انتشار مثل هذه اللغة الراطنة الوباء ظاهرة عامة لا تخص أفرادا بعينهم، من الأفضل إهمال ذكر أسماء من ساهموا في نشرها على الصعيد العربي والالتفات إلى أسبابها وتبعاتها. أخطر التبعات كما قلنا انفصال المرء عن الواقع انفصالا تاما، وهذه التبعة هي الأولى بالاهتمام. أما الأسباب الحقيقية فأشهرها الترجمات الرديئة أو إساءة الفهم لدى النقلة والنقدة والعائدين من رحلاتهم، الحقيقي منها والمتخيل. وأخيرا الإحساس بالتفوق الذي يغذيه قول ما غمض وما لا يفهم تعمدا، تدليلا على التفرد والانفراد. والحصيلة هي أن لا يعود حتى الإنسان متوسط الثقافة قادرا على قول ما يريد بلغة صافية أو توصيل ما يفكر فيه ببساطة، بعدما تحول البسيط والواضح إلى عملة نادرة، والتعقيد في النقد الأدبي مهارة، والإغراب في التعليل غاية. أو بعبارة مختصرة، الحصيلة هي أن نجد على ألسنتنا لغة طرطا وبين أيدينا واقعا يفلت منا، وكارثة الكوارث أن لا نعرف لماذا. لنستمع إلى شيء عبر المذياع.
طنت منافذ فكرك شاطحة أبعد من حدود البحر والنجمات، طنت منافذ فكرك شاطحة أبعد من حدود البحر والنجمات، ولا عبالك شايف السماء بترفرف حروف وكلمات، وبتغذي الأفكار بتخدم شعب مخنوق يرسم بعضه مساحات، حكيم ومرتب خيلك سرحة ورافض مزاجك فكر الناس، حكيم ومرتب خيلك سارحة رافض مزاجك فكر الناس، صوتك قوافي ما بعرف واضحة بس المراجع مش بالراس، حتى معاني قاموسك ضايعة معجوب بالفكرة وبتبدل لهجات.
ترتب المسائل بهذا النتيجة بما يتناسب مع الأمور بإلها.
الشاعر والكاتب والمترجم المغربي مبارك حسني، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بالأستاذ نجم، وسعيد بهذه الاستضافة.
بداية مبارك، ما الذي قد يدعو مثقفا للكتابة أو الحديث بلغة غير مفهومة؟
أولا يجب القول بأن اللغة كما يعرف الجميع خلقت وتستعمل للتواصل بين الذات والآخر أو بين الناس بشكل عام، كما أنها وسيلة لإيصال الفهم وإرساء الفهم وتدليل الصعاب فيما قد يستشكل من أمور بين الناس. وهذا الإيصال يكون عندما يتعلق الأمر مثلا بفكرة يجب أن يفهم الآخر، أو بإيصال شعور أو إحساس عندما يتعلق الأمر بالإبداع الأدبي شعرا كان أو سردا. وإذن بشكل عام الكاتب يود أن يوصل هذه الأمور إلى القارئ أو للذي يستمع إليه، لكن الأمر ليس كذلك دائما، فهناك بالفعل كتاب يلجؤون للرطانة وإلى استعمال لغة غير مفهومة. هناك من يقوم بهذا الأمر بحسن نية، لأن كما نعرف الكتابة تفرض أسلوبا خاصا، وقد فرضت عليه هو بالضبط أسلوبا معينا لا يستطيع الفكاك منه ولا يستطيع تغييره بحكم العادة وبحكم شيء ما ينتمي إليه أو فيه. وهناك طبيعة الحال كتاب آخرون يلجأون إليها عن سابق ترصد إيمانا منه بأن الكتابة شيء نخبوي، شيء متعالي متسامي لا يجب أن يقع تحت الشائع والمتداول من اللغة ومن الكلام، فبالتالي يستعملون أساليب مدارية مناورة مركبة معقدة، ويستجلبون الكثير من الكلمات من قعر القواميس، الكلمات التي لم تعد متداولة والتي لم تعد شائعة، إيمانا كما قلت منهم بأنهم بهذه طريقة ينشئون هالة حول أنفسهم، يمنحون كتابتهم وضعا خاصا، ويعلنون ذلك في الكثير من الأحيان بأن الآخر، بأن العامة هي التي يجب أن تصعد إلى الكاتب وليس الكاتب الذي يجب أن ينزل عند العامة، فيتخيرون هذا الأمر عن سبق ترصد. لكن في مجمل الأحوال كما قلت في التعريف الأول الشائع المعروف بأن اللغة هي وسيلة تواصل وإيصال، أنا ما أكتبه أتمنى أن يصل إلى الكثير، إلى الآلاف، إلى عشرات الآلاف من الناس، إذا فما جدوى الكتابة في حقيقة؟ إذا الرطالة هنا أنا في نظري شخصي عائق وعقبة أكثر منها شيء آخر.
في وطننا العربي تبدو الرطانة واحدة من عوامل عدة خلقت فجوة ملموسة بين لغة الخطاب الثقافي وعامة الناس.
فعلا في وطننا العربي تبدو الرطانة أحد عوامل عدة أنشأت فجوة أو مسافة بين الناس وبين الكتاب ولغتهم أو لغة خطابهم. أذكر هنا أننا في ذات الثمانينيات من القرن الماضي ابتلينا في العالم العربي بما يسمى بالرواية الجديدة، هذا في مجال السرد، بالرواية الجديدة التي كانت متأثرة بالفلسفة البنيوية الداك، فتقليدا من الكتاب العرب من محيط الخليج خاصة للكتاب الفرنسيين الذين اشتهروا في هذا المجال مثل كلود سيمو وروب غري وناتالي ساروت، فحاولوا تقليدهم في ما كانوا يكتبونه، فكتبوا لنا أو أنتجوا لنا كتبا تحضر فيها اللغة بشكل كبير، لغة من أجل اللغة، تكسر كل ما تعرفنا عليه في مجال السرد وحتى أيضا في الشعر، فكنت تقرأ كتابا فيه لغة في لغة في لغة لا يؤدي إلى أي نتيجة ملموسة ولا يؤدي إلى أي لإيصال أي شعور معين أو أي فكرة معينة، فكان ذلك بطبيعة الحال إحدى هذا مثال بالنسبة لي مثال بارز ودال على الرطانة، عندما نتبع الموضة مثلا، لأن العالم أو عواصم الأدب العالمية قالت ذلك فنتبعه، فكانت بلوى في حقيقة الأمر لم نتخلص منها إلا بعد أن تخلص منها الغرب أيضا، وعندها عدنا إلى السرد بشكل أساسي وإلى المقومات الكتابة التي يمكن أن يفهمها الكل وأن يفهم من المحيط إلى الخليج كما قلت، وخصوصا لأن مثلا الرواية الأمريكية اللاتينية في تلك الفترة أيضا أنقذتنا من هذا الابتلاء. فإذا الرطانة هنا لجأ لها مجموعة من الكتاب بدون ذكر الأسماء لأنهم رأوا بأنهم يتواصلون مع النخبة في الغرب، النخبة أدبية في الغرب، فاتبعوهم على هذا المنوال وكان الذي كان.
بالطبع أيضا الترجمة الرديئة واحدة من جملة أسباب انفصال اللغة عن الواقع. برأيك مبارك، متى تتصل اللغة، أقصد الخطاب الثقافي، بالواقع وحياة الناس؟
عندما يتعلق الأمر بالترجمة فعلا، أيضا هذه من البلاوي التي ابتلينا بها في فترة من الفترات وما زلنا نبتلي بها، أننا كثير من الكتب التي ترجمت من لغات أجنبية حية كالفرنسية والإنجليزية مثلا على سبيل المثال، وهي التي أم اللغة أو الإسبانية أيضا، كانت رديئة جدا خصوصا أن بعض الكتاب كانوا يلجؤون إلى لغة وسيطة مثلا من إسبانيا والألمانية، عندما يحسن اللغة الإنجليزية ينقل عن الإنجليزية عن الترجمة الإنجليزية، وعندما يتقن اللغة الفرنسية ينقل عن اللغة الفرنسية عن اللغة الوسيطة. وبالتالي فهناك ما بين هاته اللغات الثلاث يقع الكثير من الخلط، الكثير من النسيان، من الحذف، من الإضافة التي لا تكون دائما موفقة، وخصوصا إذا تعلق الأمر مثلا بالكتب الرائجة الناجحة في الغرب، مثلا الكتب التي يحصل أصحابها على جائزة نوبل، فهي تترجم في الحين والحال لغاية انتجارية بطبيعة الحال، وبالتالي فنقع في ترجمات رديئة فيها لغة مرطنة، لغة غير مفهومة جدا، لا يمكن للإنسان أن يفهمها أو يتواصل معها، فلعبت بطبيعة الحال دورا كبيرا في هذا الإطار. الآن من حسن الحظ هناك، ليس بشكل كبير مقارنة بالغرب الذي كل دور نشر كبرى لها مترجمين حرفيين مهنيين يشتغلون بالترجمة فقط ولهم باع في اللغات. بالنسبة لنا في العالم العربي لا أظن أن هناك دور نشر، ربما قليلة جدا التي لها مترجمين، لها مترجمون حرفيون يتقنون اللغات وشغلهم الشاغل هو الترجمة. ولكن على كل حال هناك محاولات طيبة، ولكن الغالب حقيقة الأمر أن الترجمة الرديئة سائدة إلى حد ما، وهي التي تشيع هذه اللغة اللا مفهومة.
أما الآن اسمح لنا أن نحيل إليك مساحة النص لتختار لنا شيئا تقرأه لنا بصوتك.
اخترت قصة قصيرة من مجموعة القصصيات الأخيرة التي نشرت في شهر يونيو من السنة الماضية 2022، عنوانها رسائل عادية. رسائل عادية. هل كان لزاما على السيد عين باء أن يسلم الظرف الأصفر المتوسط الحجم إلى السيد حاء غين في الدرج الأعلى المؤدي إلى الطابق 17 من العمارة الثالثة الواقعة في وسط الشارع العاشر لمدينة عملاقة؟ لا يمكن الجواب، ولا فائدة ترجى منه. على كل حال السيد عين باء رجل يفرض الاحترام بمجرد النظر إليه، شخص مهتم بهندامه دون تعنق، وهو مكون من سترة داكنة وقميص بني فاتح وربطة عنق حمراء أهدتهم إليه زوجته في عيد ميلاده 45 الأخير، ومعطف طولي أسود اللون. هو واحد من ملايين العاملين النكرات في مدينة كبيرة، مبجل حقا لكن ممسوح الحضور، وهو يعمل وسيطا في شركة خدمات، وكان عليه أن يلتقي زبونا كي يسلمه الظرف كما أشرنا إذا ذلك أعلاه. وهذا الزبون كان يشبه تقريبا سترة وربطة عنق ومعطف طولي، جد محترم. ثم انسحب عائدا إلى منزله بالضاحية، حيث تقيم عائلته الصغيرة المكونة من زوجة جميلة وولد وبنت تحت سن 10. وبما أن السيد عين باء وسيط كما قلنا، فلا يهمه كل هذا في واقع الأمر، وأصلا لا يمت بأي علاقة بالسيد حاء غين، فلم يسبق له أن تعرف عليه، كما أن مآل ما قام به لا يعنيه كثيرا ولا العواقب التي ستنجم عن عمله. العديد منا يأثون أفعالا في خضم السير العادي للأيام، ولا يأبهون كثيرا بما تنجم عنه، يتأففون أحيانا بدون انخراط جدي في عاطفة دافية شخصية، وينساقون بسرعة في هم الحياة القريب، في حين أن العالم يسير في اتجاهه المسطر له. وإذن بعد أن افترقت يد الرجلين في صمت، اتجه السيد حاء غين صاعدا نحو شقة غير مكتملة البناء في طابق عاشر لعمارة أخرى في طور التشييد في حي سكني راق جديد. وهناك في اجتماع سري رفقة آخرين تم فتح الظرف. اطلع هؤلاء على محتواه بجدية كبيرة، وكانوا ملثمين ومنتصبين كأعمدة فولاد وصامتين تقريبا. اطلعوا على خريطة أنفاق وسبل مسهمة وأرقام وتعليمات. في المساء كان السيد عين باء جالسا بهناء كسول على كنبة وثيرة رفقة زوجته الجميلة وطفليه الوديعين، وكانوا يتابعون نشرة المساء. المذيعة الباسمة الأنيقة تعلن عن خبرين وأحوال جوية تعلن بعد خبرين وأحوال جوية عن تفجير قوي في حي ضاج بالحركة والحياة، خلف قتلى بالمئات وجرحى وتدمير هائلا. التفت الرجل عين باء جهة زوجته قائلا بقلق والتياه: هؤلاء الأوغاد لا رحمة في قلوبهم.
شكرا لهذه القراءة الطيبة.
شكرا
العزيز مبارك، أثريتنا بلقائك.
سعيد بهذه الاستضافة.
شكرا جزيلا لك، مع السلامة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.